ادعوا الله ان يعافيني. فنفهم اذن انه جاء الى الرسول عليه السلام ليتوسل به الى الله، يعني بدعائه ادعوا الله ان يعافيني. فاخذنا تقدير اسالك واتوجه اليك بدعاء نبيك من اول حديث ادعوا الله ان يعافيني. واخذنا هذا التقدير للدعاء من تمام الحديث، وهو وعد الرسول صلى الله عليه وسلم اياه بان يدعو له اذا اختار هو الدعاء على الصبر على ضرره. وفعلا كما شاهدنا اختار دعاء الرسول عليه السلام على الصبر. اذا فدعاء الرسول سيقع وعدا من الرسول عليه السلام اياه فيما سبق. فمن هنا وهنا اخذنا تقدير الدعاء في قوله اسالك واتوجه اليك بنبيك، اي بدعاء نبيك، لان هذا هو الواقع. وتاكدنا من ذلك من اخر الحديث واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه يا محمد، الذي يشاهد الانسان قد نفذ امره توضا وصلى وتوجه بعد الصلاه الى دعاء ربه بهذا الدعاء الذي علمه اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اسالك واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه يا محمد، اني توجهت بك اي بدعائك الى ربك ليعافيني، يعني انت وعدتني انت دوري، اذن هذا اوان الدعاء، فقد نفذت امرك بالوضوء وبالصلاة وبدعائي بهذا الدعاء اللمسي، ففي أنت بما وعدتني من الدعاء. وتوجه لك من يمينك نبي الرحمة يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فتبصعه فيا. إيه ما فتبصعه فيا؟ اقبل شفاعته فيا. ما هي شفاعته؟ دعاؤه. كل الحديث يدور على الدعاء من اول الى اخره، اللهم فتبصعه فيا، اقبل دعاءه فيا. واغرب من هذا كله اخر حديث وتبصعني فيه، يعني مقبول، بس الاخير شلون ينقلها؟ ان تبصعني انا ابن محمد، لما انا اقول وتبصع محمدا فيا، هذه مقبوله، لانه مقصود اقبل دعاء الرسول فيا. وتبصعني فيه شلون فارق هاي؟ خارج معنى الشفاعة يدخل عليك الأمر، مثل ما قلنا ناس فشفعه يا ربي فيا، اقبل دعاء فيا، وشفعني فيه، اقبل دعائي في محمد، أي في أن تقبل دعاءه فيا. فإذا محور الحديث من أرضه إلى حول الدعاء. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الضرير، استجاب الله دعاءه سعادة بصيرة. ولم يؤكد لكم أن الأمر يعود إلى دعاء الرسول لهذا الضرير أشياء وأشياء كثيرة جدا، منها لو دعا عميان الدنيا من يوم بعث الله محمدا إلى قيام الساعة وتوسلوا بهذا التوسل، هل توسل به الأعمى اللهم اني اسالك واتوجه اليك من يمينك نبي الرحمه الى اخره، ترى يعودون بصلاه؟ ليش لا رجع بصير وهذول ما يرجعوا؟ اذا كان عندك التوسل هو التوسل بذات الرسول ورجاه، هذا اكبر دليل على ان العلم ليست ذات الرسول وانما عمل الرسول ودعاؤه المستجاب عند ربه تبارك وتعالى. هذا يؤكد لكم ان السر في شفاء هذا الرجل هو دعاء الرسول، لا توسل الاعمى بشخص الرسول وانما بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وايضا
لذلك ان رجلا جاء الى المدينه في عهد خلافه عثمان رضي الله عنه، فقبل أيام يحاول أن يدخل على لسان المسلمين.
كيف قلتم؟ أن رجلا
جاء إلى المدينة في خلافة في عهد خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه، وحاول أن يدخل على عثمان بحاجة له عنده فلم يدخل، يقول أسجاد من عيونه. حتى أمره إلى صحابي ذكره له لي على علم يكتب. قال له ذلك الصحابي الكبير: إني معلمك حديثا، اذهب معلمك دعاء، هو دعاء الأعمى. اذهب أنت إلى المسجد وأعده وتوسل لمحمد صلى الله عليه وسلم فينتهي لك الأمر. قال ذلك الرجل: فذهبت وصليت وتوسلت لدعاء الأعمى. إنما بدل قضية البقر هو قضاء الحاجة. وإذا برسول الخليفة يأتيه فورا ويستدعيه ويدخل عليه قضاء حاجته. لا أعلم مدى صحة هذه الرواية، ولكنه ارتجل عليه.
الجواب على سؤالكم هذا من وجهين: الأول أن هذه القصة لا ينفذ في صحيح الثاني على طريقة أهل الحديث، وهذه القصة فيما يذكر راويها عثمان بن حنيف نفسه الذي روى حديث الضرير، وهذه القصة هي زيادة على كل الروايات الصحيحة في حديث الضرير الذي صفناه آنفا. فجاء حديث الضرير بمعجم الطبراني الكبير والصغير بهذه القصة، نفسها هو من كتب الحديث، معجم الطبراني الصغير والكبير من كتب الحديث، ولكن كتب الحديث نوعان: قسم منها وهو الأقل يختص بذكر الأحاديث الثابتة كصحيح البخاري ومسلم، والقسم الآخر وهو الأعم لا يختص برواية الأحاديث الصحيحة فقط، وإنما يروي ما يتفق لها، خاصة هي الكتب السنن الأربعة مثل معجم الطبراني الكبير والصغير والأوسط وغير ذلك من المسانيد والكتب الأجزاء والفوائد. هذه الزيادة جاءت في معجم الطبراني كما ذكرنا من طريق عثمان بن حنيف، هو نفسه اللي روى القصة الصحيحة التي سبق أن ذكرناها آنفا، لكن الإسناد إلى عثمان بهذه الزيادة فيها ضعف، كما أنا شرحت ذلك في تعليقي على معجم الطبراني الصغير. هذا الوجه الأول الذي يبين لأهل العلم أن هذه الزيادة ليست في صحيح السند. الوجه الثاني أن هذه الزيادة لم ترد في الطرق الصحيحة للحديث، يعني رواة الثقات كلهم رووا الحديث بدون الزيادة، والزيادة في كما ذكرتم تقريبا أن عثمان بن حنيف من بعد ما بيذكر الحديث يذكر أنه جاءه رجل في عهد عثمان فشكى إليه أنه كلما جاء إلى عثمان عثمان لا يأباه له ولا يلتفت إليه، حتى شكى أمره إلى عثمان بن حنيف. فعلمه هذا الدعاء بالتوسل ففعل، فأرسل إليه الخليفة وهش إليه وبش وقضى حاجته. هذه القصة الزايدة على قصة الضرير مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي في الواقع ضعيفة الإسناد ولكنها باطلة السند والمتن، وذكرت أنا أو أشرت إلى سبب ضعفها من حيث السند، فأقول الآن سبب ضعفها من حيث المتن.
أقول منكرة
بعيدة منكرة من حيث السند،
نعم،
ولكنها باطلة من حيث المعنى. وذلك إذا عدنا نتذكر معنى حديث: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد. محمد بين يدي الضرير يسمعه، فأين محمد بين يدي طاهر الحاجي مع عثمان بن عفان؟ فهل يجوز مناداته عليه الصلاة والسلام من دون الله؟ هذا طبعا لا يجوز. فكيف يعلم عثمان بن حنيف أو هنيف رجلا أن يدعو رسول الله حيث لا يسمعه رسول الله؟ فهذه أول فارقة بين الحقيقة الواقعة في عهد الرسول بينه وبين الضرير وبين القصة المجهولة التي وقعت بين عثمان بن حنيف وبين الرجل صاحب الحاجة عند عثمان بن عفان. هناك يصح أن يقول الأعمى أو بالأحرى يصح للرسول أن يقول الأعمى ناديه يا محمد حتى أنا أشترك معك أنت تدعو وأنا أدعو. فتعليم الرسول للضرير أن يناديه يا محمد موافق للشريعة لأنه من باب الأخذ بالأسباب أيضا. ولكن كيف يعلم عثمان بن حنيف رجلا بعد وفاة الرسول في عهد عثمان بن عفان أن يقول يا محمد؟ هذا شرك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم. فهذا أكبر فرق. نعم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا أكبر فرق بين مناداة الحي للحي كمناداة الضرير لرسول الله يا محمد إني توسلت بك إلى ربي ليعافيني فادعني مما وعدتني به. هذا جائز وسائر. ولكن أن يأتي رجل من خبراء الصحابة فيعلم رجلا ذا حاجة أن ينادي الرسول حيث لا يسمعه الرسول وحيث لا ينفعه الدعاء هذا يفعله الصحابي؟ هذا هو فارقة أخرى. يا محمد إني توسلت بك. فهل نحن كيف توسل الضرير لرسول الله؟ يعني كيف عثمان بن عفان أو عثمان بن حنيف يقول هذا الرجل قل يا محمد إني توسلت بك وهو كذاب ما توسل به؟ وين توسل لرسول الله؟ إذا فهمنا أن المقصود توسل لرسول الله يعني دعاه. هذا مش موجود في واقع الثاني هذه المزعومة. إني توجهت بك إلى ربي. ما توجه هو بالرسول، هو توجه الضرير بالدعاء. فهو بماذا يتوجه؟ باسم الرسول، بذات الرسول، بجاه الرسول، بمنزلته. فأصبح هذه قضية أخرى غير القضية الأولى اللي وقعت فعلا بين الضرير وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا ذلك ذو الحاجة توسل كل ما شئت إلا أنك ابتعد عن توسل دعائه. بتقول توسل بمنزلته بجاهه عند ربه إلهه، لكن هذا توسل ليس من نوع توسل الضرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن هذا واضح. نعم. فالمثال فإن الأمر فيما بعد أعجب وأعجب. إني توسلت بك إلى ربي ليعافيني. اللهم فتشفعه فيا. شو معنى تشفعه فيا؟ ما في دعاء. وما في دعاء. تشفعه فيا معناها عربيتان، اقبل شفاعته فيا. ومعنى الشفاعة كما قلنا الدعاء. شو ما في دعاء. شلون يقول اللهم شفعه فيا؟ والأغرب الأنكبة وشفعني فيه. دون شفعني فيه. معقول هناك أن يقول الضرير كما ذكرنا شفعني في رسول الله لأن المعنى اقبل شفاعتي في أن تقبل شفاعة الرسول فيها. لكن أنا والرسول في الرفيق الأعلى ولم يدعو لهذا الإنسان ذا الحاجة، فكيف يقول هذا الداعي وشفعني فيه؟ معناه هنا نعكس القضية. شفعني فيه هو صار الرسول عليه السلام، هو صار نبي وصار نبي بحاجة إليه. هذا كله يأتي أولا من سوء رواية. تأتي قصة بإسناد ضعيف فيجد بعض الناس فيها هوى وغرضا لتأييد بدعة أو خرافة هم عليها، ثم لا يلتفتون إلى الضعف الذي في إسنادها، ثم أخيرا لا يفكرون بمعاني هذه الجمل العربية فيقولون إيه هذا توتر فنحن كمان نتوتر. فإذا القصة هذه قصة ضعيفة السند منكرة المتن باطلة المعنى، فهل يجوز الاحتجاج بقصة في هذه الطامات الثلاث؟
رجالها
فيها بعض
يعني
نقطة ما تكتب نقطة وأحسن من تكلم في هذه الزيادة وبيان ضعفها ونكارتها هو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم قاعدة جميلة في التوسل والوسيلة.
أقول أنا في تفسير القرآن كما قال ابن مسعود في تزيين القرآن وزخرفته أن القرآن إنما أنزل لنعمل به لا لنزخرفه ونزينه فأقول أنا من عندي ولا لنقبله ثم لنعمل بخلاف تواقيه وتشاريعه. وأزيد على هذا فأقول إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إنه يحقر للإنسان الأمر العظيم الذي شرعه رب العالمين ليكون ذلك نجاة له يوم الدين، يحقر له ذلك ويظهره حتى يجعله مستهينا به، ثم يخط له خطة أخرى فيبالغ له في تذليل وتعظيم أمور هي أحقر ما تكون بنظر الشارع الحكيم، وذلك ليلهيه بمثل هذه المحقرات من الأمور التي عظمها في نظره وكبرها في عينه لكي يتعلل بذلك عن هذه الأمور المشروعة. هذا بتدليس الشيطان كما نراه نحن في عشرات الأمثلة. في أيام قريبة ضربت مثلا بحديث ضعيف، يقول هذا الحديث إذا سمعتم الأذان فقوموا فإنها عزمة من عزمات ربكم. إذا سمعت الأذان قوموا قرار قرار، فترى من الذين يقومون لهذا الأذان؟ الذين لا يقومون لله قائمين لا يصلون، وهذا أمر طويل جدا، لأن الذي يكون مسلما حقا فيسمع النداء يوم بجري فيكون فعلا بيد رب العالمين، فكأن بالفكرة يشعر أنه شايف الخيار ما يطعني هذا ما نراه سلي فعروح مو بس أقوم هكذا لحظة وأيه أقوم وأركع وأسجد أقرأ لله عز وجل، فتجد المطيعين لله المصلين له لا يقومون هذا الخيار، فمن الذي يقومه؟ يقومه الذي أقنعه الشيطان ثاني الصلاة الصلاة يا بجيل له أنه هي مثلا كانت في الزمان كان العرب بحاجة إلى رياضة بدنية لا مثلا استعمال ماء جالس الغبار والقطار والأوصار والأوصار إلى آخره. الآن أنت كل يوم صباح عندك غسل كل يوم تتحمل ما في داعي لك، عندك رياضة ما يسمونه قديما الجمناستيك والألعاب البدنية وما شابه ذلك، فربما يقنعوا هكذا أو يجي من بعض أنقف شوية ما عليك ربك غفور رحيم إلى آخره، فبجهده في هذه الأمور الهامة الصلاة من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله، مشان بقى يحط له دعامة لنفسيه الحقيقة التي صرفه الشيطان لمثل هذا التضليل، ثم يقول له قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الأذان فقوموا فإنها عزمة من عزمات ربكم، فبتلاقي الجنس من الناس هو الذين يقومون لأن العزيز في القهوة في القهوة لأماكن تحضر فيها الأبانيس والشياطين وعلى الأنواع بتلاقي قهوة يمكن عم يشرب يمكن عم يلعب ترى كل شيء وقام لحظة ثم عاد
سؤال عظيم الأجر، هذا يغنيه يسول له يجل له، هذا يغني عن القيام بالفرائض والواجبات. مثال هذا الذي انتشر عنه، من يقبل القرآن؟ هم هؤلاء الفتاق التاركون للعمل بما في القرآن. أما أهل العلم بالكفور ما بيقبل القرآن، أهل الصلاح والتقوى ما بيقبل القرآن إلا ما نذر يعني. فهذا التقليل هو من تسليم الشيطان لبني الإنسان وإيقافه في تعظيمه للقرآن عند هذه الشكلية وعند هذه الظاهرة. أكثر ما يكون غلو بعض الناس في مدح الرسول عليه السلام، حب الرسول يمدح عن حبا في الرسول، لكن الله في صحيح القرآن ما قال هذا حب الرسول، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لكن الشيطان يقول له تبعوني يحبكم الله يسأل طويلة شو مين يقول فيها أن رسول الله سوى كذا وسوى كذا وسوى كذا، يعني تأذى التابعين أخطر من هيك أنشودة أغنية في حب رسول كذا في مدح رسول صلى الله عليه وسلم، نعم تظهر فيه محطة في الرسول عليه السلام يغنيك عن كل هذه الأعمال. الله يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وأخذ من ذلك الشاعر العربي فقال أعصي الإله وأنت تبذل حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا الشيطان يزين بعض الأمور التافهة جدا ويعظمها في عيون الناس ويصرفها لذلك عن الأمور الهامة الأساسية في الإسلام. فتقبيل باختصار إذن تقبيل المصحف ليس من السنة في شيء، فالواجب أن يقيم بدل تقبيل المصحف القراءة والتدبر فيه، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وأن يفتر من تلاوة القرآن لا من تقليله. فقد قال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف ألف لام ميم تكون حسنات. فما شاء الله إذا قرأ الإنسان فاتحة وما بعدها من سؤال كثارة وسؤال كله أجر كبير، لكن إذا قبل المصحف ليس له أجر. فلا يستسلم إذن لما يصوره الشيطان ويزينه لبني الإنسان. وهذا في الواقع يحتاج إلى أن يعرف المسلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة من بعده، هل كانوا يقبلون المصحف؟ هل كانوا يزخرفونه؟ الجواب لا، كل علماء يعرفون ما الجواب لها لا. إذن يقول الإمام مالك اتبعوا المفروض اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. ويقول الإمام مالك رحمه الله من اتبع في الإسلام بدعة حسنة بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قام رسالة، اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. تفضل. نعم.
أن يطلق يهدى ثواب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الأموات. من هذا السؤال، السؤال الثاني أن يقرأ من أي الكفاء من مريض مثلا، هل هذا وارد؟
الاكتفاء بدل القراءة ولا في شيء ينضم إلى القراءة؟ ما القراءة؟
الجواب
عليكم بالأمر العسير، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العسير. الجواب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يكن من عادة السلف الصالح أن يقرأوا القرآن وأن يهبوه للموتى من المسلمين، لم يكن هذا من عادته، ولا كانوا يقرؤون القرآن على القبور لا في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد الأئمة المسلمين، بل هناك في السنة ما يدل على عدم مشروعية قراءة القرآن على القبر. عندنا حديث صحيح يدل على عدم مشروعية قراءة القرآن على ميت في القبر، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا في بيوتكم سورة البقرة ولا تتخذوها قبورا، هذا على وزان صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فاستدل الإمام البخاري وغيره بهذا الحديث صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا على أنه لا تشفع الصلاة عند المقابر، لأنه يقول صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.